بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 12 بعد 100 الأولى في 26 من شهر جمادى الأولى لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ عصام، يقول: هل يجوز القسم بصفة من صفات الله عز وجل مثل القسم بعزة الله أو القسم بالقرآن؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فالحلف بأسماء الله عز وجل وصفاته من الأمور المشروعة، فلا يجوز الحلف بمخلوق. أما الحلف بالخالق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فذلك أمر مشروع، أما الحلف بالاسم فواضح، وأما الحلف بالصفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحلف لا ومقلب القلوب، حتى قالت له زوجه رضي الله عنها: ما أكثر ما تحلف بذلك يا رسول الله؟ فقال: إن الله عز وجل قد جعل قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف والذي نفسي بيده. فالحلف بالصفة مشروع، والحلف بالاسم مشروع، وأما الحلف بالمخلوق فغير مشروع. ولا يعكر على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالمخلوق، فإن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، وقسم الله عز وجل بالمخلوق لبيان شرفه، وليس لنا نحن أن نحلف بالمخلوق ولا أن نقسم به، وإنما نحلف بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يقول: هل يجوز اللعب مع الصبية بالأموال بما يسمى ملك وكتابة بغرض الترفيه عنهم دون أن يكون ذلك مقابل نقود؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من الأمور المباحة ما لم يؤدي إلى تفريط في واجب أو وقوع في محرم كالمقامرة وغير ذلك، وهو أن يعمد الإنسان إلى العملة الفضية أو الحديدية، والتي هي من وجه عليها رسم ومن وجه آخر عليها كتابة، فإذا لعب بهذه اللعبة من غير وقوع في محرم فلا حرج ولا بأس، بيد أن الإنسان إذا لها بما ينفعه فليحرص على ما ينفعه، لأن ذلك قد لا يكون فيه فائدة، لكن على كل هذا من الأمور المباحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ جمال، يقول: هل يجوز ترك غسل الجمعة بسبب البرد الشديد؟
الحمد لله رب العالمين، غسل الجمعة قد اختلف أهل العلم فيه، بين قائل بأنه واجب وبين قائل بأنه مستحب، وهذا القول هو الذي يترجح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن توضأ فبها ونعمت. وأما الحديث الذي استدل به الموجبون، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم، فالمراد بالوجوب هنا التأكد، وليس الوجوب الاصطلاحي الذي عند المتأخرين بعد عصر الوحي، وهو أنه ما ألزم به الشارع أو ما خطب به الشارع المكلفين على وجه الأمر بالتحتم والإلزام، وإنما المراد بالواجب هنا ما تعين وما تأكد. هذا بالنسبة لحكم غسل الجمعة. إذا ما تبين لنا ذلك فإنه إذا كان الإنسان في برد شديد فإنه من جهة غسل الجمعة فقط البحث، فإنه ليس واجبا عليه، وبالتالي لا يجوز له أن يتيمم، بل يجب عليه أن يتوضأ، لأن غسل الجمعة ليس واجبا عليه. أما إذا كان على جنابه ويخشى البرد ولا سبيل إلى تسخين الماء، فهذا الذي يتيمم، لأنه لابد من رفع الحدث الأكبر، ورفع الحدث الأكبر يكون بالماء، فإن عجز عن ذلك فإنه يكون بالتراب. أما بالنسبة لغسل الجمعة فقط فإنه لا يتيمم، بل يجب عليه الوضوء، لأن غسل الجمعة مستحب. وقد بينا في الحلقة الماضية، لأننا ظننا قد يكون قد حصل لبس في مثل هذا السؤال، لأننا قد ظننا أن السائل إنما يسأل عن غسل الجنابة يوم الجمعة، فأجبنا بجواب الجنابة. وأما عن غسل الجمعة فلا، فغسل الجمعة مستحب وعليه، فلو كان يخشى بردا سقط ذلك عنه، ولا حرج إن شاء الله أن يترك غسل الجمعة، لكن عليه أن يتوضأ لصلاة الجمعة، ولا يجوز له أن يتيمم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ عبد الغفور، يقول: ما حكم استخدام السخانات في المصالح الحكومية لعمل المشروبات وغيرها؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يرجع فيه إلى القانون. إن كان القانون يأذن باستخدام السخان فلا حرج ولا بأس، أما إذا كان لا يأذن بذلك فلا يجوز، لا السخان ولا خلافه، يرجع في ذلك إلى القانون، فعلى حسب ما يتيح لك القانون، فإن أباح لك القانون ذلك فبها ونعمت، وإلا فلا يجوز لك أن تستخدم السخان، قد يمنع للضرر وقد يمنع لكونه يحتاج إلى تكلفة في الكهرباء، فعلى كل يرجع في ذلك إلى الإدارة وإلى القانون، فإن سمحت فالحمد لله، وإلا فلا يجوز لك أن تستعمله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أحمد، يقول: ما حكم الجمع بين الصلاتين في المطر، وهل الجمع يكون بأي شكل من أشكال المطر، كان خفيفا أو ثقيلا؟
الحمد لله رب العالمين، الجمع في المطر قد اختلف أهل العلم فيه، والراجح أن الجمع سنة، سواء كان بين الظهر والعصر أو كان بين المغرب والعشاء، وهو قول جماهير من السلف والخلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: ولا سفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، يعني إذا جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فالجمع في الخوف والمطر من باب أولى، والسفر. قال شيخ الإسلام: هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه بالفعل، فإنه إذا جمع يرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر، فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها، أي الجمع من أجل المطر والخوف وغير ذلك، إذا كان الجمع لما هو دون ذلك فمن باب أولى يكون الجمع لما هو أعلى من ذلك، فيدخل في ذلك الجمع في المطر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة، يعني لم يكن على سفر، صلى بالمدينة 87، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. وقال الشافعي رحمه الله: قال مالك: ما أراه إلا بعذر المطر. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ولنا أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن نجمع بين المغرب والعشاء، رواه الأذرم. هذا منقول عن بعض أهل العلم. فإذا تبين من هذا الكلام المنقول عن بعض أهل العلم أن الجمع في المطر من السنن المشهورة والمعروفة. أما عن المطر الذي نجمع فيه، فهو المطر الذي يتسبب معه مشقة، والمعتبر في المشقة هنا الأضعف، يعني قد يقوى الإنسان لجلده وقوته على أن يذهب إلى المسجد في المطر والوحل، لكن قد لا يستطيع كثير من الضعفاء، فالمعتبر هنا الضعيف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واقتدي بأضعفهم وعليه. فإننا نقول إذا كان المطر عن وحل، هذا الوحل قد يكون فيه مشقة على بعض الناس، فإن الإمام يجمع، ولا فرق في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. كذلك أيضا إذا لم يكن مطر وكان هناك برد شديد يتأذى به بعض الناس، فكذلك يشرع الجمع. كذلك أيضا إذا كان هناك وحل شديد ولم يكن هناك مطر، لكن هذا من أثر المطر، فإنه كذلك يجمع ولو كانت الشمس طالعة نظرا للوحل. إذن الجمع يكون للوحل الشديد ولم يكن مطر، وللبرد الشديد وإن لم يكن مطر، أو مع المطر الذي يتأذى به الناس. والحمد لله ما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج، والحمد لله أن المشقة تجلب التيسير، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخت رمزت لنفسها بألف، تقول: إذا كان لا يجوز لي بيع أغراضي بعد الطلاق لأنها من حق بناتي، فهل المال الذي أخذه للنفقة عليه من المحامي، هل لو صرفت منه لشيء خاص بي يكون حراما؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، المال الخاص بالأولاد للأولاد، ولا ينبغي لك أن تتصرفي فيه، اللهم إلا إذا كنت فقيرة ومحتاجة وأنت قائمة على الأولاد، فأكلوا منه بالمعروف. أما المال الأول الذي هو تقول أغراضك، تقول أغراضها،
إذا كان لا يجوز لي بيع أغراضي بعد الطلاق لأنها من حق بناتي.
لماذا من حق بناتك؟ أغراضك من حق بناتك كيف؟ إذا كانت أغراضك هذه هي قائمة الجهاز مثلا، وهذه وأنت مطلقة فهي لك، أو إذا مات زوجك فهي لك. على كل سأعطيك جوابا عاما، لأنه ينبغي على السائل أن يفصل. هذه الأغراض هي أغراضك، إذا كانت أغراضك تملكينها أنت، فليس لبناتك فيها شيء، وبالتالي إن بعت هذه الأغراض فهو لك. أما إذا كانت هذه الأغراض مثلا تركة أو شيء، ولا وهي من حق البنات، فليس لك أن تتصرفي فيها، ويكون حكمها حكم المال الخاص بالبنات، لا يجوز لك أن تتصرفي في شيء من ذلك، إلا إذا كنت فقيرة فأكلت من ذلك بالمعروف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بها ألف، يقول: رجل إذا طلبه أحد على الهاتف في وقت غير معتاد يشعر بالخوف بأن يكون وراء هذه المكالمة شر، فهل هذا الخوف مذموم أم أنه مشروع؟
الحمد لله رب العالمين. هذا من الخوف الطبيعي، أن الإنسان إذا جاء اتصال في وقت متأخر مثلا من الليل أو في وقت غير معهود الاتصال فيه، فقد يخشى أن يكون وراء هذا الاتصال شيء، هذا خوف طبيعي ولا إشكال في ذلك. إنما المحظور خوف العبادة، يعني أن الإنسان يخاف مثلا من مقبور أن يضره وهو ميت، فمثل هذا قد يقال هذا فهذا من الشرك، أو يكون خوف يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم فهذا محرم. أما الخوف الطبيعي فلا بأس ولا حرج، هذا خوف طبيعي، مثل ما إذا دق الجرس عليك في وقت متأخر مثلا من الليل فإن الإنسان يخاف أو يرهب أو شيء من هذا، فهذا من الطبيعي ولا محظور فيه. قال الله سبحانه وتعالى عن نبي الله موسى: فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي فلا إشكال في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من قنا من أخ رمز نفسه بها ألف، يقول: ما حكم التأمين الذي تفعله بعض الشركات أو المصانع على موظفيها وذلك بواسطة شركات التأمين؟
الحمد لله رب العالمين. إن كانت شركات التأمين هذه شركات خاصة، والتأمين مع هذه الشركات الخاصة فلا يجوز، لأنها شركات قائمة على الربا والغرر وإلحاق الضرر بأحد الطرفين لا محالة. أما إذا كان هذا التأمين العامل يؤمن على نفسه تبعا للدولة المعاشات والتأمينات، فإن الدولة تمثل بيت المال، وحينئذ ما تعطيه من زيادة أو كذا فهذا كالمكافأة لهذا العامل، فلا بأس به ولا حرج. إذا كانت التأمينات مع الدولة تأمينات معاشات فلا حرج، وأما إذا كانت التأمينات مع شركات خاصة، شركات التأمين الأهلية أو كذا، فإن هذا لا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بهاء ألف، يقول: رجل صلى خلف الإمام جماعة صلاة العصر، وعند قيام الإمام للإتيان بالركعة الرابعة ظن هذا الرجل المأموم أن الإمام أتى بالخامسة فجلس ولم يتابع، فتذكر الرجل أن هذه الركعة الرابعة فأراد أن يتابع الإمام فأدركه في الركوع، فماذا عليه؟
الحمد لله رب العالمين، يعني معناه أنه فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام حتى ركع الإمام، فهذا الإمام يقوم ويقرأ الفاتحة ثم يتابع الإمام في الركوع، يقوم ويقرأ الفاتحة ويتابع الإمام في الركوع، هذا الذي عليه جماعة من المحققين والله أعلم.
إلا مدركه شيخنا إلا في الركوع.
نعم، هو إذا أدركه في الركوع يقرأ بالفاتحة ثم يدركه في الركوع، فلم يدركه في الركوع ركع أيضا ثم تابعه فيما بعد ذلك. وكنا نظن أنه إذا فاته ركن كامل بطلت الركعة، ولكن كثير من أهل العلم رأى أن هذا جائز وأنه يتابع الإمام ولا حرج والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: هل للحجامة أيام معينة سواء في الأسبوع أو في الشهر القمري؟
الحمد لله رب العالمين، قد وردت أحاديث في توقيت الحجامة ولكن لم يصح منها شيء. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، يعني في توقيتها، إلا أنه أمر بها، يعني أمر بالحجامة، لكن لم يصح في التوقيت شيء. والخلال رحمه الله تعالى نقل عن الإمام أحمد أن الحديث لم يثبت، نقله ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وقد العقيلي: وليس في هذا الباب في اختيار يوم الحجامة شيء يثبت، فأئمة الحديث لم يثبتوا حديثا في توقيت هذه الأيام، ولكن الأمر بالحجامة وردت به السنة المطهرة. فإن كان أهل التجربة لهم تجربة في هذا الباب وأن بعض الأيام أفضل من بعض مثلا من جهة التجربة، فهذا لا إشكال فيه. أما كسنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في توقيت الأيام شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: ما حكم سؤال المرء الله عز وجل أن يرزقه مبلغا محددا من المال، وهل يعد هذا من الاعتداء في الدعاء؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أمر مباح أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه نصف مليون، فهذا من الأمور المباحة، لكن على ما تسأله نصف مليون؟ لا تحجر واسعا، سأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لك في الرزق بالحلال، وأن يرزقك من فضله بالحلال، وأن يغنيك من فضله بالحلال. ربما رزقك الله عز وجل الملايين، على ما تطلب 100,000 و200,000 ونصف مليون؟ سأل الله عز وجل من فضله، ولا غنى لنا عن فضل الله سبحانه وتعالى، فلا تحجر واسعا. ولكن على كل، هذا أمر مباح، الإنسان يحتاج لشراء بيت بنصف مليون فيقول اللهم ارزقني نصف مليون، هذا مباح، لكن الأولى للإنسان أن يسأل بعموم، ففضل الله سبحانه وتعالى واسع وليس ذلك على الله سبحانه وتعالى ببعيد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بهاء ألف، يقول: ما هو حكم الاستعاذة من الشيطان بعد التثاؤب؟
الحمد لله رب العالمين، لم تثبت سنة بذلك، إنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن التثاؤب من الشيطان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكظم ذلك، فإن عجز وضع يده أو شيئا ولا يفتح فاه. هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بحمد الله سبحانه وتعالى عند العطس، فإذا عطس حمد الله عز وجل فشمته أخوه. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التثاؤب فلم يرد فيه شيء في الاستعاذة، وإنما ورد أنه من الشيطان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكظمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم، يقول: هل من اللازم أن من وقع في الفاحشة عياذا بالله أو عق والديه أن يعاقب بذلك في الدنيا بأن تقع إحدى النساء من قرابته في هذه الفاحشة، أو يعقه ابنه بنفس الطريقة التي عق بها والده؟
الحمد لله رب العالمين. قبل أن يسأل الإنسان هذا السؤال يسأل لماذا يعق والده، ولماذا يضجر، لماذا علي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني الرادع للإنسان أنه يخشى أن يكون له ولد يعقه، أو أن يكون له امرأة تفجر وتزني، ألا يخوفه أولا أنه يعق والديه أو أنه يفجر ويزني؟ ألا يخاف أولا من هذا؟ سبحان الله. فإن بعض الناس للأسف الشديد قد يخاف الوقوع من الذنب لمثل هذه الأشياء، يخشى مثلا أن يأكل الربا لأن الله سبحانه وتعالى سيبارزه، وقد يسلط عليه الفقر، وقد يسلط على أولاده مثلا. يخشى مثلا إن ترك الصلاة أن يصاب في ماله بشيء. لا بد الإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ولا يلتفت لهذه الأمور وإن كانت هذه الأمور تقع تبعا. فأولا على العاق لوالديه أن يخاف عذاب الله سبحانه وتعالى، لا أن ولدا يكون له فيعقه. وعلى الزاني أن يخاف الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وليستحضر عقوبة الزناة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يخاف من هذا ويخشى الله عز وجل، وبعد ذلك ينظر في هذه الأمور. أما أن من زنى لا بد أن يزنى في أهله، نقول يخشى على هذا الرجل أن يكون ذلك، لكن إن كان أهله على الصلاح حفظهم الله سبحانه وتعالى، وليس باللازم هذا، فقد يكون الرجل فاجرا وأهله على غاية من الصلاح فليس باللازم أن يقع هذا، لكن يخاف، فقد يسدد ذلك في أهل بيته فيخاف ذلك. كذلك أيضا في العقوق، فقد يعجل الله عز وجل له العقوبة ويكون الجزاء من جنس العمل، يخاف، وإلا فإن هذا ليس باللازم، وإنما هذا من باب التهديد الذي يرهب الإنسان، فلربما عجل الله عز وجل له العقوبة فيكون الجزاء من جنس العمل. وهذا في الحقيقة غالب، فإن من زنى يكون ديوسا ويكون قليل الغيرة، ومن كان زانيا قليل الغيرة فإنه لا يغار على أهله، وبالتالي يكون ذلك سببا في وقوع أهله في الفحشة. كذلك أيضا الذي يعق والديه لا يكون أبا صالحا وعليه، فإنه لا يربي ولده على الصلاح، فيكون هذا أدعى إلى أن يعقه أبناؤه. إذن الأمر ليس باللازم، لكن يخشى الإنسان أن تعجل له العقوبة ويكون الجزاء من جنس العمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ محمد، يقول: عندي مكائن للتطريز، فهل عليهم زكاة مع العلم أن اثنين منهما عليهما أقساط باقية؟
الحمد لله رب العالمين. من كان عنده مشروع، كان لديه مصنع ماء، أو كان عنده ميكنات كما يقول الأخ للتطريز، أو كان عنده محل فيه أرفف وثلاجات وغير ذلك، كل هذه ليست عروضا، أي لا يتاجر بها، وبالتالي لا تدخل في الزكاة. إنما يدخل في الزكاة ما كان داخلا في العروض، ما كان الإنسان يتاجر به، فينظر إلى البضاعة التي هي داخلة في التجارة. أما هذه الأرفف والأدوات والميكنات وغير ذلك فإنه لا يتاجر بأعيانها، وبالتالي لا تدخل في مال الزكاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل الشك في صحة ما جاء من أحاديث الصحيحين يعد كفرا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان ردا للسنة وأنه لا يؤمن بالسنة سواء من الصحيحين أو من غير الصحيحين، إن كان هذا يجحد السنة فهذا كافر بإجماع، فمن جحد السنة كفر بإجماع. أما إذا كان يرد بعض أحاديث لجهله أو لمخالفتي العقل عنده أو بهوى أو غير ذلك فإنه ليس بكافر، ليس بكافر، ولكنه ضال مضل، لأن السنة لا ترد بالعقل فإنه يكون ضالا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي معاذ، يقول: هل إقامة الحجة على المخالف أو المبتدع تكون بالرد عليه أم يشترط الذهاب إليه في مكانه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يشترط الذهاب إليه، ولا يشترط السفر إليه، ولا يشترط الجلوس معه، فقد يكون من قطر آخر. هل تتوقف عن الرد عليه حتى تلتقي إياه؟ نقول إذا كان خطأ هذا الرجل ظاهرا، كان كتابا صنف، كان محاضرة نشرت، فإنه يرد عليه علنا ولا يلزم أن تجلس معه. فإن تمكنت من الجلوس معه فهذا حسن، ولكن الجلوس وعدم الجلوس لا يؤثر، إذ أن هذا الخطأ انتشر فلا بد من الرد عليه علنا، طالما أنه انتشر وصار معلنا فلا بد من الرد عليه أيضا ردا معلنا، ولا يلزم أن تجلس معه. وأما عن تبديعه وتضليله أي المخالف، فإنه إن كان رجلا من أهل السنة ثم وقع في زلة في مخالفة للسنة فإنك تنبه على هذه المخالفة، لكن لا تضلل ولا تبدع إلا بعد إقامة الحج. وإقامة الحج ليس باللازم أن تقيمها أنت، فلو أقامها غيرك ولو وصله الحق من غيرك فقد قامت عليه الحج، فإن معنى إقامة الحجة أن يصله الحق الذي يعذر به، فإن وصله منك أو من غيرك فأصر على ما هو عليه فإنه يبدع، وإلا إذا كان على السنة فإنه لا يبدع، ولكن يبين أن قوله هذا قول أهل البدع، وأنه قول منحرف، وأنه قول كذا وكذا. أما القائل إذا كان من أهل السنة فإنه لا يبدع ولا يضلل حتى تصله الحجة، سواء كانت الحجة منك أو من غيرك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: أمي تدعو علي دائما وتشتمني ولا أصبر على العيش معها، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين، هل أمك تدعو عليك بحق أم بغير حق؟ إن كانت تدعو عليك بحق خاف الله سبحانه وتعالى، تدعو عليك أمك يا الله دعاء من ترجى إجابتها، فإن الأمة أرحم الناس بك، فإن وصلت الأم إلى الدعاء عليك فوا شقاؤك، كيف تصل الأم الرحيمة المعروفة أنها تتسامح في كثير من حقوقها، يا شقاءك يا رجل، أن تصل أمك إلى الدعاء عليك وهي أرحم الناس بك، أرحم من أبيك بك، وأرحم من إخوانك، وربما أرحم من أولادك، وأرحم من زوجك، أن تصل إلى هذا أكيد أنك عاق إن كان دعاها بحق، فتب إلى الله واخشى الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن تقول أنا لا أطيق الحياة معها. أما إذا كان دعاؤها بغير حق وكنت بارا بها، ولكن مع ذلك في أمك سوء خلق يدعوها إلى أن تدعو عليك دائما بغير حق، فأولا هذا الدعاء لا يستجاب إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الأمر الثاني، حاول أن تسترضي وأن تنفذ لها طلباتها. الأمر الثالث، إذا لم تستجب لذلك ولم ترعوي فلا حرج عليك، لو سكنت بعيدا عنها مع مواصلة برها، لأن البر لا ينقطع عن الأم ولو كانت على نحو الذي ذكرت، بل وأكثر لو كانت تجاهدك على الشرك الليل والنهار، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بفاء، يقول: ما هي المسافة التي يجب فيها تلبية الأذان والذهاب لصلاة الجماعة في المسجد؟
الحمد لله رب العالمين، حيث لا يكون مشقة عليك، فلو كان بينك وبين المسجد مسافة، لو أذن المؤذر من غير مكبر لوصلك الأذان لزمك تلبيته. فإن كانت المسافة بعيدة ويشق عليك أن تذهب على أقدامك إلى المسجد، فلا حرج عليك ألا تصلي في الجماعة. لكن إن كان عندك سيارة أو دراجة بخارية أو غير ذلك وتستطيع، فاحرص على الجماعة، وحينئذ تلزمك الجماعة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: ما حكم وضع كاميرات في محلات العمل لمتابعة سير العمل ومراقبة العاملين، وهل يعد هذا من التجسس وسوء الظن بالعاملين؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هذا أبدا، ليس هذا من التجسس، هذا من المراقبة، لأنه ليس هناك شيء خفي يقال إن من التقطه قد تجسس. العمل مفتوح والمجال مفتوح والعمال يراقبون، أليس من حق الرجل أن يدخل على العمال في محلهم لينظر العامل من الكسول؟ إذا كان كذلك فلو كان عبر كاميرا فلا إشكال. ما هو السر الذي في موظف يجلس على مكتبه ويتابع معاملاته ومراجعات الناس؟ ما السر في هذا؟ بالعكس، هذه الكاميرات أعانت الناس على القيام بالواجب عليهم، لأن بعض الناس متلاعب. وإذا كان الله عز وجل يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن، فإن الله يزع بالكاميرات ما لا يزع بغيرها. فهذه الكاميرات بعض الناس إن لم تجعل له الكاميرا فإنه لا يوفي بشرطه في العمل. فإذا كانت هذه الكاميرا تعين الناس على أداء الواجب عليهم، فإنها من الوسائل التي يتوصل بها إلى إعطاء الحقوق لأصحابها. يا ليت الدنيا كلها تكون كاميرات في الشوارع وفي المحلات وفي المحطات، لأن في الحقيقة هذه صار فيها فائدة عظيمة جدا، وهي أنها ضيقت على المجرمين. فإن الآن الذين يسرقون ليلا تأتي بهم الكاميرات، والحمد لله صارت وسيلة الآن، فكم رد الله عز وجل بها من حق للمظلومين وللمنهوبين، وكم اكتشف بها من الجناه. هذه الكاميرات الحقيقة ظاهرة طيبة طالما أنها لا تكون لالتماس الأعراض الخاصة التي لا تجوز، هذه لا. فبعض المحلات قد يركب كاميرات خاصة للتجسس وللنظر إلى العورات، إذا كانت تدخل نساء أو محلات ملابس للنساء أو غير ذلك، فإن هذا سيهتك الله عز وجل ستره كما هتك ستر المسلمات الغافلات المؤمنات. أما من باب تحقيق المصالح فإن هذا في الحقيقة أمر عظيم جدا، أعان الناس على أداء الحقوق الواجبة عليهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يسأل سؤالا حاصله: ما حكم العمل في مهنة المحاماة؟
الحمد لله رب العالمين، العمل في مهنة المحاماة كالعمل في أي مهنة، حلالها حلال وحرامها حرام. بمعنى إذا كان هذا المحامي يدافع عن المظلوم ويدافع عن الفقير والمنكوب ويأتي بالحقوق للناس، ويكون دفاعه مقيدا بشرع الله سبحانه وتعالى، فهذا إن شاء الله عمله حلال بل مأجور مع الاحتساب. أما إذا كان عمله في التزوير وعمله في نهب أموال الناس وعمله في التسلط على الناس واستغلال القانون في سلب أموال الناس وغير ذلك، فإن هذا عمل محرم. والمحامي كالطبيب كالمهندس كالمدرس بل كإمام المسجد، فإن إمام المسجد إذا لم يقم بواجبه المناط به المنوط به فإنه يكون أيضا آثما. أما إذا أدى حقه على الوجه المطلوب شرعا فإنه يؤجر على ذلك. فمهنة المحاماة لا يقال إنها حرام بإطلاق لأنه عمل بالقوانين الوضعية. القانون إن كان يخالف الشريعة فلا يجوز أن يعمل به ولا أن يترافع به. أما إذا كان القانون لا يخالف الشريعة كأبواب التعزيرات والمصالح العامة وضرء المفاسد العامة والأمور الإدارية وغير ذلك فإن ذلك إن شاء الله من الأمور المباحة ومع النية يؤجر على ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول: إذا فاتتني نافلة الظهر القبلية فهل يجوز لي أن أقضيها بعد الظهر؟
الحمد لله رب العالمين، نعم لا بأس ولا حرج إذا فاتتك نافلة الظهر القبلية أن تقضيها بعد الظهر. بل لو أن الإنسان شغل عن راتبة الظهر حتى دخل وقت العصر فإنه يقضيها بعد صلاة العصر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول: ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، جلسة الاستراحة في الصلاة قد اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها لحاجة، ومنهم من قال بل هي سنة مشروعة فإن النبي قصدها تعبدا، وهذا القول هو الذي يترجح عندنا لحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه كما في الصحيحين لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس صلاة رسول الله، فكان يجلس إذا أراد النهوض إلى الثانية يجلس بعد في الركعة الأولى ويجلس في الركعة الثالثة وقبل أن ينهض إلى الرابعة، وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت هذه السنة من حديث مالك بن حويرث وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، فهي سنة ثابتة، ومالك بن حويرث أدرى برسول الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنه يقال إن مالك بن حويرث قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل للحاجة، فإن هذا من الظن ولا تترك هذه السنة لهذا الظن، بل إن مالكا هو أدرى بذلك رضي الله عنه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول: هل رفع اليدين في التكبير عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يكون وأنا جالس أم عند تمام الوقوف؟
الحمد لله رب العالمين، الذي عليه العلماء القدامى أن الرفع إنما يكون إذا قام إلى الركعة الثالثة من قيام، ولا يكون وهو قاعد، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك من القدامى، لا أعلم أحدا قال بذلك إلا العلامة الألباني رحمة الله عليه من المعاصرين. وقد استدل على ذلك بأثر عند أبي يعلى وهو إذا قام من ركعتين كبر ثم قام حتى إذا كانت ركعة تنقضي فيها الحديث، فعند أبي يعلى وإذا قام من القعدة كبر ثم قام، فهذا استدل به أن الرفع يكون مع التكبير، وإلا الأثر ليس فيه رفع، وإنما استنتج الشيخ من ذلك هذا الأمر. ولكن الناظر إلى كلام العلماء القدامى يجد أنه لا يوجد أحد منهم قال بالرفع هنا، إنما اختلفوا في الرفع في الموضع الرابع هذا، فإن الرفع ثابت عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع كما في السنة الصحيح، ثم إنهم اختلفوا في الرفع في القيام إلى الركعة الثالثة، فمنهم من قال به ومنهم من قال لم يثبت بذلك سنة، والحق أن السنة قد ثبتت بذلك، بالرفع في هذا الموضع الرابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبتت بذلك. وقد بواب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين وذكر حديث ابن عمر وإذا قام من الركعتين رفع يديه رفع يديه، وقد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو داود أيضا بوب عليه قال باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين. وعند أبي داود والترمذي وصححه الألباني من حديث أبي حميد الساعدي، وفيه ثم إذا قام من الركعتين قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. والتكبير عند افتتاح الصلاة إنما يكون عند القيام، ما يكون من قعود. فهذه السنة الثابتة. هناك فتوى لجنة الدائمة أنه لو رفع بعد أن ينهض فرفع قبل أن يستتم قائما لأنه يكبر تكبيرة الانتقال بين الركنين، فلو رفع حال ذلك فالأمر في ذلك واسع. المهم أنه لا يرفع في حال القعود، لا يرفع في حال القعود. وكما قلت لكم لا أعلم أحدا من أهل العلم ذكر ذلك إلا العلامة الألباني، وهذا اجتهاده رحمه الله تعالى، لكنه يخالف العلماء في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول أنا أعمل في محل ويكثر استعمالي للميزان، ولكن الميزان الرقمي أحيانا يزيد في الجرامات أو ينقص على حسب وزن السلعة، وأنا أحاول ضبط الوزن على قدر المستطاع، ولكن في بعض الأحيان لا أستطيع هذا الضبط، فهل علي إثم لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، عليك بتقوى الله عز وجل وتحري ذلك قدر المستطاع. إن كان ولا بد فليكن هذا للمشتري، بدلا من أن تنقص منه زد له. إن كان هذا ولا بد، كان هذا ولا بد، إن كنت لا تستطيع الضبط فزد ليكون ذلك للمشتري وليس عليه لك. أيضا إن عجزت عن ضبط ذلك ونقص الميزان فإما أن تستسمح المشتري وإما أن تعطيه قيمة هذا النقص، فإن زدت له فجزاك الله خيرا، وإن أنقصت فإما أن تعوض بالمال أو أنك تستسمحه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول ما حكم الاختلاط بالشخص المخالط لأهل البدع للضرورة مثل الاختلاط بهم في المصالح الحكومية أو المستشفيات؟
الحمد لله رب العالمين. وهل المخالطة أولا في المستشفيات والمدارس وغير ذلك باختيارك أو أنك مضطر لهذا؟ يعني أنت في المستشفى تختار أهل سنة، تقول ينبغي أن يكون المدير والغفير وكل من في المستشفى أن يكونوا على السنة؟ هل هذه لك؟ هي المستشفى أنت تملكها، أنت الذي توظف فيها الناس. إن كنت أنت الذي توظف فيها الناس فوظف أهل السنة السلفيين، أما إذا كنت أنت موظف فيها وقد أتيت عليها فإنك لا تختار الناس. وعليه فإذا كان يوجد فيها بعض أهل البدع فلا تخالطهم فيها ولا تآكل ولا تجالس إلا إذا كان هناك عمل يربطك به، هو مديرك مثلا أو المسؤول عنك أو إلى آخره، فيكون تعاملك بقدر الحاجة من غير أن تكون أكيله أو شريبه. هذا إذا كان المبتدع، أو كان من يخالط المبتدع وقد بينت له ومع ذلك أصر على مخالطة المبتدع، فحينئذ تجنب هذا الرجل. إذا كنت قد نصحته فتجنب هذا الرجل، إلا إذا كان هناك عمل يربطك به حتما ولا بد، فحينئذ تكون المعاملة قصيرة على حد الحاجة، ولا ينبغي أن تكون أكيله أو شريبه أو صديقه أو غير ذلك من الأمور التي تكون باختيارك لست مضطرا إليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال منصورة من الأخ عبد الله، يقول قرأت في تبويب للإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب وجوب إلصاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصلاة، لكن عمليا لا يكاد يرى في هذا في مساجد المسلمين، هذا فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. ما حكم ذلك؟ على الناس أن يطبقوا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المنكب بحذاء المنكب ويكون الكعب بحذاء الكعب. ولا علينا من الناس، الناس يخالفون، أنت عليك أن تعظ الناس وأن تبين لهم، لكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
هل يصل الأمر إلى الوجوب شيخانا كما ذكر في توبيخ البخاري هنا؟
الأمر في الوجوب إذا كان يحصل أن أحدا يتقدم أو يتأخر فهذا يأثم، فيجب عليه أن يكون المنكب بحذاء المنكب، يعني والكعب بحذاء الكعب، أي لا يتقدم أحد الناس عن الصف أو يتأخر، فإن هذا محرم، هذا الواجب. أما أن يحصل الالتصاق الفعلي فإن هذا من السنة وليس من الواجب، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صف الناس وأراد أن يكبر رأى رجلا بارزا بصدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قال قلوبكم، في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين. إذن هناك مصافة واجبة، وهي أن يكون الكعب حذاء الكعب والمنكب حذاء المنكب، بمعنى ألا يتقدم أحد أو يتأخر، هذه واجبة. وهناك المستحبة، وأن يحصل أن يلصق أحد الرجلين كعبه بكعب أخي، هذا من السنن، وأن تكون هناك فرجة بينهما، هذا من السنن، لكن الواجب ألا يتقدم أحد أو يتأخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: هل يستحب لمن سمى ولده أحمد أن يعدل به إلى عبد الله أو عبد الرحمن، عملا بحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ولا يكون بذلك عدل عن اسم أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين. أين أنت كنت قبل أن تسمي من فضيلة اسم عبد الله وعبد الرحمن؟ أما وقد سميت أحمد ففعلك إن شاء الله لا إشكال فيه، وكما أنه يشرع التسمية بعبد الله وعبد الرحمن وهذا أفضل مشروع، فيشرع التسمية بأسماء الأنبياء، ومن الأنبياء أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وهو أحمد، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. وللعلم وللفائدة، فإن العرب لم تكن تسمي محمدا، لم تكن العرب تسمي محمدا ولا أحمدا، لم يكن هذا معروفا في العرب، ولكن حصل قبل ولادة النبي بقليل، لما ذكر أن نبيا سوف يخرج في هذا الزمان وسوف يكون اسمه محمد، فسمى البعض محمد رجاء أن يكون هو، فوجد التسمية القليلة في هذا، تقريبا كتب التاريخ والسير ذكرت 7 قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قبل ذلك لم يكن هذا الاسم معروفا، لا محمد ولا أحمد، ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، فكان هذا الاسم هو محمد وأحمد، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا المحمود على سيرته وعمله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل، قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم، سمى ولده إبراهيم وعليه، فعلى البركة إن شاء الله تعالى، فأبقي الاسم، فإن رزقك الله عز وجل بولد آخر فسمى عبد الله وعبد الرحمن، فإن هذا من الأسماء المباركة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. بارك الله لك في أحمد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف كذلك، يقول: هل يجوز أن نقول إن الولد الذي لا يفر من أبويه يوم القيامة هو الذي مات قبل سن البلوغ، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ويكون سببا في دخولهما الجنة؟
الحمد لله رب العالمين. قول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يبين الله سبحانه وتعالى عظم هذا اليوم، فإذا جاءت الصاخة يومئذ يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، بل وفصيلته التي تؤويه، بل ومن في الأرض جميعا، ثم ينجي، أي أنه يفر ويقول نفسي نفسي، هذا يكون. هذا الولد الذي مات صغيرا يقول الأخ هل فيه قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هذا الولد يفر من هذا لهذا الهول مثلا، أم أنه يأخذ بيديه إلى الجنازة؟ ثبت السنة أن هؤلاء الصغار يأخذون بأيدي آبائهم إلى الجنة، لكن على كل الآية سيقت مساق ماذا؟ خطورة هذا اليوم وعظم ما فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول هل أبناء المسلمين في الجنة أم أنهم يمتحنون يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين، أبناء المسلمين في الجنة بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم أن أبناء المؤمنين في الجنة، هذا نقله غير واحد من أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، وهذا هو المشهور بين الناس، وهو الذي نقطع به الكلام ابن كثير، وهو المشهور بين الناس أي عامة العلماء، وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل. ذكر ابن كثير ذلك في تفسيره. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال من يشك أن أولاد المسلمين في الجنة، وقال أيضا إنه لا اختلاف فيهم، وقال النووي رحمه الله تعالى أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا، أما أطفال المشركين فقد اختلف العلماء فيهم على أقوال عديدة، أقرب الأقوال قول من قال إنهم في الجنة، وسدل على ذلك بحديث سمرة لما رؤي إبراهيم عليه السلام وحوله ذراري المشركين فاستدلوا بيد على أنهم في الجنة، وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم منهم البخاري رحمه الله تعالى، وهو ما رجح أيضا النووي رحمه الله تعالى، وقد ذكر ابن عبد البر ذلك عن كثير من أهل العلم إن لم يكن قد ذكر عن أكثر أهل العلم، لكن يعكر على هذا في الأكثرية ما نقله الأشعري في اعتقاده أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، وهذا هو القول الثاني القوي أنهم يمتحنون يوم القيامة لحديث الامتحان، ونقل ذلك عن أهل السنة، وهو ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم يمتحنون يوم القيامة لحديث الامتحان، فمن صحح حديث الامتحان قال به، ولا يعكر على هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى الله أعلم بما كانوا عاملين، لأن الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين، وبالتالي أعلم بمن إذا امتحن نجح أو كان من أهل النار، فالله أعلم بهذا يوم القيامة، ولهذا هذا النص لا يعارض نص الامتحان، فهذان قولان قويان، قول من يقول إنهم في الجنة وقول من يقول إنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن علم الله عز وجل منهم أنهم لو كبروا لعملوا بعمل أهل النار أدخلهم النار، ومن علم أنهم إن كبروا يكونون أهل الجنة أدخلهم الجنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عبد الله، يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي وهو في سن 40 فماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه؟
الحمد لله رب العالمين، حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه ما ذكرته عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبب إليه الخلوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم تحبب إليه الخلوة، فكان يتعبد الله عز وجل ويخلو فيتعبد الله سبحانه وتعالى بغار حراء
حتى إذا نفذ زاده رجع إلى عائشة فتزود إلى خديجة فتزود لذلك الأيام ذوات الليالي والعدد. هكذا ذكرت عائشة في حديث الصحيحين فيما معناه. إذن كان النبي يتعبد الله سبحانه وتعالى في غار حراء حتى فجاءه الوحي وهو في غار حراء، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله عز وجل، وجاء في لفظ عائشة يتحنث، والتحنث بمعنى التحنف، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم عليه السلام. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الأصنام ولا شرك قومه، إنما كان من العباد لله سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم، فكان يتحنف ويتحنث ويخلو فيعبد ربه سبحانه وتعالى في غار حراء. فكان صلى الله عليه وسلم على هذا قبل أن يفجأه الوحي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يجوز للمرء أن يوصي أن يدفن في مكان بعيد وبلد بعيدة إذا كان الدفن فيها دفنا شرعيا والدفن في بلده غير شرعي؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يا أخي، إذا عجزت عن أن توجد مقبرة شرعية قبل أن تموت فتدفن فيها في باطن الأرض وهناك بلدة أخرى فيها دفن شرعي، فلا حرج عليك أن توصي أن تدفن في هذه البلد ليتحقق في دفنك الأمر المشروع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: بجوار بيتي مقهى فيها الدخان والمحرمات وملحق بها مطعم للمأكولات تابع لصاحبها، فنهيت ولدي أن يشتري من هذا المطعم حتى لا يكون إعانة على الإثم والعدوان لكون مال هذا المطعم من أموال المقهى المحرمة، فهل وجهتي صحيحة أم أن المطعم عمل مستقل؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت تريد أن تهجر هذا المكان لكونه فيه محرما، لكونه يوجد فيه محرم، فهذا لا حرج فيه أن الإنسان لا يشتري من هذا المكان ولو كانت فيه بضاعة مباحة، فيريد أن يهجر صاحب هذا المحل ولا يشتري منه ردعا له بعد دعوته إلى أن يترك هذا المحرم، فإن أصر أهجره ولا تشتري منه. لكن من جهة إباحة الشراء إذا كان عنده سلعة مباحة وتشتري هذه السلعة المباحة، هذا لا حرج فيه ولا بأس، لكن الأولى بأهل الصلاح أن يهجروا هذه الأماكن التي فيها بضاعة بعضها محظور وغير مشروع وبعضها مباح، فالأولى بالإنسان أن يهجر هؤلاء وأن يترك هؤلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أحد الإخوة، يقول: انتشرت مخطوطة على بعض الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي في الخليج وغيرها قبل أيام بعد نزول الأمطار، ومفاد هذه المخطوطة أنها كتبت قبل 200 عام بأنه إذا حصل كسوف في شهر جماد الأولى فيعقب هذا الكسوف أمطار وقد حصل، فهل يعد هذا ضرب من ضروب الكهانة؟
أظن هذا كذب، والله تعالى أعلى وأعلم. لما حصل الكسوف أو كسوف في جمادة فأظن أن هذا تلفيق، وما يدرينا أن هذا حصل فأظنه تلفيقا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: ما حكم الصلاة خلف صاحب المعاصي مثل الحريق أو المدخن؟
الحمد لله رب العالمين. أما من جهة صحة الصلاة فالصلاة الصحيحة خلف كل مسلم لم يصل إلى حد الكفر، سواء كان مبتدعا أو كان عاصيا، هذا من جهة صحة الصلاة. لكن من جهة صلاتك خلف هذا، فإذا كنت مختارا وكان عندك أكثر من إمام فلا تصلي خلف مبتدع ولا صاحب معاصي يجهر به، وعليك أن تهجر هؤلاء الأئمة. لكن إذا كان هناك إمام تصلي خلفه غير هذا الإمام، لكن إذا لم يكن إلا هذا الإمام فلا تترك الجماعة، لا تترك الجماعة، بل صلي خلفه ولا تترك الجماعة إذا لم يكن إلا إمام واحد. فصلي ولا تترك الجماعة. أما إذا كان هناك أكثر من إمام فإنه عليك أن تتحرى الإمام الصالح فتصلي خلفه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: ما الحكم إذا رأيت أثر نجاسة في ثيابي بعد انتهائي من الصلاة ولم أشعر بذلك أثناء الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان على ثيابك نجاسة ولم تشعر بها إلا بعد الصلاة، لم ترها إلا بعد الصلاة، فلا حرج عليك، سواء كنت عالما بها قبل الصلاة أو لا، طالما أنك صليت وعلى ثيابك نجاسة ولم تكن عالما بها فصلاتك صحيحة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما صلى بعض الركعات خلع عليه، فخلع الصحابة نعاله، فلما فرغ النبي من الصلاة قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أخبرني جبريل أن بهما أذن، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه، فإذا وجد بهما أذن فليدلكهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من صلى على ثيابه نجاسة لم يكن عالما بها أو علم بها ونسيها أن الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الصلاة ثم يستأنفها من جديد، وإنما بنى على ما مضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ هشام، يقول: كيف أتدرج في علم الفقه، وهل من نظم في الفقه ترجحونه لي في الحفظ؟
الحمد لله رب العالمين، من كان له شيخ يا أخي هشام رجع إلى شيخه فإن شيخه أدر به، هذه قاعدة مهمة وعامة، من كان له شيخ رجع إلى شيخه واستشار، أما إذا لم يكن له شيخ فلابد أن تتدرج، ومن التدرج أن تبدأ بالأيسر والأسهل، وهناك كتب كثيرة سهلة في البداية تبدأ بها، سواء كانت منظومة أو غير منظومة. من هذه الكتب التي أنصح بها في البداية كتاب صغير، وهو كتاب الفروع لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، فهذا الكتاب كتاب في الفروع وفي الفقه سهل يسير، عبارة عن ضوابط، عبارة عن ضوابط، فابدأ بها بارك الله فيك، هذا كتاب طيب. وهناك كتاب أيضا منهاج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، هذه من الكتب اليسيرة السهلة التي لو بدأت بها فكانت بداية طيبة، ثم بعد ذلك ارتقي إلى كتاب مثلا عمدة الفقه أو متن أبي شجاع مثلا، فهذه من الكتب أيضا الطيبة، ثم بعد ذلك ترتقي شيئا فشيئا، فهناك كتاب الزاد زاد المستقنع، هذا كتاب طيب أيضا، ثم ترتقي بعد ذلك إلى المغني. يعني مسألة الارتقاء هذه إن كان لك شيخ فارجع إليه فأنه أدرى بمستواك، وإلا فكما قلت لك هذا الكتاب كتاب طيب، وهو كتاب ابن عبد الهادي المسمى بكتاب الفروع. هناك منظومة، إذا أردت منظومة فهناك منظومة العلامة السعدي سهلة ويسيرة في الفقه، منظومة أيضا ابدأ بها، منظومة سهلة في الفقه، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البياري حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.